الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فنحن بارك الله فيكم في بدايات هذا الكتاب كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الوقت المبارك من بعد صلاة العصر من يومنا هذا الأحد 11 من شهر الله شوال عام 42 و400 ألف هجرية ولنزال في كلام المحقق غفر الله لنا وله على هذا الكتاب فقال اسم الكتاب وذكر كلاما كثيرا في تسمية هذا الكتاب ما اسم هذا الكتاب والخلاصة أن لهذا الكتاب اسمين اثنين ذكرهما المصنف أي ابن القيم الاسم الأول الكلم الطيب والعمل الصالح وهذا هو الوارد في كتب التراجم وظهور أكثر النسخ الخطية لهذا الكتاب على ظهرها مكتوب هذا العنوان والاسم الثاني الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وهذا الاسم هو المشتهر الدائر على الألسنة والذي لا يكاد يذكر غيره عند أبناء العصر وذلك لأن الكتاب نشر بهذا الاسم وإن كان أغلب ناشريه قد غير في هذا الاسم قليلا فطبع مرارا بعنوان الوابل الصيب من الكلم الطيب لكن الصحيح الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ويشبه أن يكون هذا الاسم هو الاسم العلمي للكتاب ويكون الاسم الآخر اختصارا له من المصنف ومترجميه ممن ترجم لابن القيم بما يدل على موضوعه ولذلك نظائر كثيرة ويرشح أيضا ما عرف به ابن القيم من التفنن في صياغة الأسماء لمصنفاته واحتفاله بالسجع فيها فكان هذا الكتاب هو الأشهر والأقرب والأصح الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وأما أما نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم رحمه الله تعالى فهو مما لا ريب في صحة نسبته إليه ودلائل ذلك كثيرة متوافرة منها ذكر ابن القيم له مشيدا به مبينا لموضوعه في بعض كتبه فقد قال في طريق الهجرتين وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده أنك إذا ذكرت الله يذكرك وذكرنا قريبا من 100 فائدة وقال في هذا الكتاب وفي الذكر نحو من 100 فائدة ثم ساق 72 فائدة وذكر بعد صفحة 225 فائدة أخرى فلعل قوله في الذكر 100 فائدة تغليبا وجبرا للكسر أو لعلها كذلك في نفس الأمر عنده وإنما ذكر أهمها وأجلاها وأيضا مما يؤكد نسبة الكتاب إلى ابن القيم نقل العلماء عنه واستفادتهم منه نقلوا من هذا الكتاب عن ابن القيم رحمه الله ومما يقوي كذلك نسبة الكتاب إليه ذكر عامة مترجمي المصنف له ضمن سياق تصانيفه أن من ترجم لابن القيم ذكر أن من مؤلفاته هذا الكتاب وكذلك ورود نسبته إلى المصنف على ظهر الأصول الخطية المعتمدة في أصول الكتاب الخطية موجود اسم ابن القيم عليه وكذلك أيضا وجود نفس الإمام ابن القيم ظاهر في الكتاب غاية الظهور وطريقته في صياغة أفكاره وأسلوبه المميز في تحرير مسائل العلم وعباراته وألفاظه التي يكثر دورانها في إنشائه لا تخطئها في هذا الكتاب عين ألفت النظر في تصانيف ابن القيم اتفاق كثير من الأفكار والاختيارات والنقول الخاصة منها كالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب مع ما هو موجود في كتب ابن القيم تأريخ تصنيف هذا الكتاب ليس هناك نص واضح يهدي إلى معرفة التأريخ لهذا الكتاب على وجه اليقين أو إلى الوقوف على ترتيبه الزمني بين كتبه متى هل هو من الكتب المتقدمة لابن القيم أم المتوسطة أم المتأخرة التي في آخر حياته لكن جاء في كتابه طريق الهجرتين وكتابه مدارج السالكين ووصفه له فيهما وإشادته به مما يبين أسبقيته في التأليف عليهما. هذا الكتاب كان قبل تأليفه لهذين الكتابين. ومما يقرب العلم بزمن تأليف الكتاب ويساعد على تحديد ذلك أن ابن القيم نقل عن شيخه المزي أبي الحجاج في مواضع عديدة من كتبه كما نقل عنه في هذا الكتاب، إلا أن نقله عنه هنا ورد بصيغة ذات دلالة خاصة، إذ قال: وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله إسناده على شرط البخاري. فإذا ثبت هذا وعلمنا أن وفاة المزي كانت سنة 742 هجرية، ووفاة ابن القيم كانت سنة 751، خرجنا من ذلك بأن تأليف الكتاب كان في هذه السنوات التسع ما بين هذين التاريخين، لكن هذه القرينة يضعفها تفرد بعض نسخه بهذا النقل دون باقي النسخ، واحتمال إلحاق المصنف له بعد حين من تأليفه، وكذا احتمال تصرف الناسخ في صيغة الدعاء، فيبقى الأمر على الاحتمال والله أعلم. ولنا أن هذا الكتاب له مئات السنين من حياة ابن القيم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وقد أثنى أهل العلم على هذا الكتاب، فقد قال يوسف بن الحسين بن زبارة المتوفى سنة 79 و100 ألف هجرية، وقد كان من أكابر علماء عصره من أهل اليمن، قال: إن رمت تجني ثمرات الغنى فاعكف لدرس الكلم الطيب، فهو كتاب لم يزل فضله أشهر من فضل أبي الطيب. وقال أحمد بن محمد بن إسحاق المتوفى سنة 90 و100 ألف هجرية: إن رمت رفع العمل الصالح فاقطف زهور الكلم الطيب، وارشف بثغر الفكر من لفظه رحيق معنى رائق أطيب، ودع قفا نبكي وقالوا غدا نأتي إلى الشعب حمى الأشنبي. وهذا أيضا من علماء اليمن من كبار العلماء المحققين كما ترجم له الشوكاني في البدر الطالع. وقال صديق حسن خان بعد أن ذكر طائفة من تصانيف ابن القيم ومنها هذا الكتاب، أي كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، قال صديق حسن خان رحمه الله: وظني أن من كان عنده تصنيف من تصانيف هذا الحبر، يعني ابن القيم العظيم الشأن الرفيع المكان، أو تصنيف شيخه، يعني شيخه ابن تيمية، يعني بشيخ ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكفى لسعادة دنياه وآخرته، ولم يحتج بعد ذلك إلى تصنيف أحد من المتقدمين والمتأخرين في درك الحقائق الإيمانية إن شاء الله تعالى. وكلام كثير وعبارات مذكورة في إطراء تصانيف ابن القيم وتنوقه فيها وتجويده لها وقبول جميع الطوائف وانتفاعهم بها كلها تصدق على هذا التأليف. وأما موضوع الكتاب ومنهج المصنف فقد تقدم أن هذا الكتاب رسالة بعث بها ابن القيم إلى بعض إخوانه، كما ذكر ذلك تلميذه علي بن محمد بن علي بن حميد الحنبلي البعلي في صدر نسخته التي وصلتنا بخطه، وهي فائدة لم تذكر فيما رأيت في شيء من المصادر المعتنية بالإمام وتصانيفه. وقطب رحى الرسالة وإنسان عينها كما يشير إليه العنوان الذي اختاره المصنف لها يدور على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجليل مكانته ومنزلته ورفيع مقامه ودرجته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. وقد سلك المصنف لعرض هذا الموضوع مسلكا في التأليف بديعا غير مألوف، وانتهج له فيه سبيلا غير مطروقة، وأخذ بيد قارئه فما زال به يمهد له القول ويبعث فيه الشوق، وهو يجوز به الطريق منزلة منزلة حتى وقع به عليه دون أن تلحقه وحشة أو يعتريه ملال، ذلك أنه لم يصمد إليه صمدا ولا قصده بالقول من أول الأمر، وإنما جعله ضمن شرحه لحديث الحارث الأشعري الطويل: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات الحديث، فجاء في موضعه منه غاية في الانسجام ولطف التدبير. وافتتح المصنف الكتاب بمقدمة لطيفة ذكر فيها الطباق التي لا يزال العبد يتقلب فيها دهره كله، وأشار إلى حظ الشيطان منه ومداخله إليه، ثم ابتدأ فصلا نافعا عن استقامة القلب وبين أنها تكون بشيئين، وأفاض في شرح الثاني منهما وهو تعظيم الأمر والنهي بذكر منزلته وعلامات تعظيم الأوامر والنواهي، مضمنا ذلك أبحاثا وتحقيقات جليلة. ثم ابتدأ شرح الحديث الذي أقام الرسالة عليه، وهو حديث الحارث الأشعري: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي شرحناه في هذه الرسالة، وأدار مباحثها حول حديث الحارث الأشعري المتقدم، فشرح الأوامر الأربعة الأولى الواردة فيه مع أمثالها: جمع مثال ومثل، أمرا أمرا، توحيد، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الصدقة. وهو في خلال ذلك يستطرد إلى فوائد ولطائف ينجر إليها البحث وتستدعيها مناسبة المقام على طريقته المعهودة في هذه الصناعة، صناعة التأليف. ثم تخلص بعد ذلك، هذا التخلص والمسلك البديع الذي يسلكه المصنف في هذا الكتاب، وهو من محاسن البلاغة في النظم وضروب التفنن في الإنشاء، وقد استخدمه المصنف هنا في صناعة التأليف، وهو شيء طريف. قال الضياء، ضياء الدين ابن الأثير، في المثل السائر والجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور: فأما التخلص فهو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني، فبينا هو فيه إذ أخذ معنى آخر غيره وجعل الأول سببا إليه، فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع المؤلف كلامه ويستأنف كلاما آخر، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغا. ثم تخلص بعد ذلك إلى الحديث عن الأمر الخامس الأخير الذكر، وهو المقصود بهذا التصنيف، فافتتح القول فيه بذكر طائفة طيبة من النصوص الواردة في فضله وشرفه، ثم شرع في سرد فوائده فذكر 73 فائدة، ثم ذكر فائدة أخرى، ثم عقب ذلك بفصول نافعة 3 تتعلق بالذكر تقسيما وتقعيدا، وجعل الفصل الرابع في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن يخل بها، وكسره على 75 فصلا تشتمل على الأذكار التي يحتاجها العبد في سائر أحواله. ثم ختم كتابه بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما عرف بالله تعالى ودعا إليه. وهكذا مضى المصنف في كتابه على سنن بين وسبيل واضحة لا أمت فيها ولا اعوجاج. ولعل من لم ينعم النظر في الكتاب كله، ولا أحاط بأطراف مباحثه، ولا ألم بمعاقد القول فيه، أن يصفه بعدم الترتيب واختلال النظم، فعل ضعفة القراء من متعالمي العصر. يعني بعضهم يقول هذا الكتاب غير مرتب، لأنه ما تنعم بالنظر في الكتاب كله، أخذ التصفح وقرأ من هنا ومن هنا، ولم يحيط بأطراف المباحث، ولم يلم بمعاقد القول في الكتاب، فوصفه بهذا الوصف البعيد العليل الذي هو ناتج عمن كان هذا حاله من ضعف قراء العصر ومتعالميه. وهو كما ترى وضوح طريقة واستقامة منهج، ولما كان عظم الكتاب وعموده ومقصوده الأجل ومراده الأهم الحديث عن الذكر بيانا لفضله وإيضاحا لفوائده وبسطا وتعدادا لمواضعه وأزمنته، ناسب أن يسمي المصنف كتابه بما يوافق هذا المقصود. وأما منهج المصنف في الكتاب فإن من يتمعن فيه يلحظ أمورا، منها أن المصنف فيما يتعلق بالفصل الرابع الذي عقده لبيان الأذكار الموظفة، وهو ما يمثل الثلث الأخير من الكتاب تقريبا، قد استفاد من كتاب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلم الطيب. إذن هناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان الكلم الطيب، وهو الذي عليه تحقيق الألباني رحمه الله صحيح الكلم الطيب. استفاد من كتاب شيخه شيخ الإسلام الكلم الطيب استفادة عظيمة، واتخذه فيما يظهر أصلا لفصله هذا، كما اتخذ شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الأذكار للنووي أصلا لكتابه، فلا يزال العلماء يستفيد بعضهم من بعض. وشواهد ذلك من الكتابين حاضرة بينة، ومن قارن بين أي فصلين من فصولهما لم يتردد في هذا، ولم يحتج إلى عناء تكلف إقامة الاستدلال عليه، فالنصوص الواردة في معظم فصول الكتابين واحدة، وترتيب ترتيبها داخل وترتيبها داخل الفصول متحد في الغالب، وطريقة سياق روايتها متفقة كذلك، وعبارات شيخ الإسلام المبثوثة في كتابه هي في نفس مواضعها من هذا الكتاب، إلا أن هذا الكتاب مع ذلك كله ليس نسخة من كتاب شيخه في هذا القسم، قسم الأذكار، كما قد يظن متعجل، بل ابن القيم فيه من الإضافات والتهذيب والتحرير، وهو خليق بشخصيته العلمية المجددة. فمن عمل ابن القيم أنه أضاف إلى كتابه فصولا كثيرة ليست في كتاب شيخه، فعدد فصول كتاب شيخ الإسلام الكلمة الطيب 62 فصلا، وفصول هذا الكتاب في هذا القسم في قسم الأذكار 75 فصلا، فقد قسم من هذا الكتاب فيه 75 فصل، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية كله 62 فصلا. هذا ليس يعني تنقيصا من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لإثبات أن هذا الكتاب مغاير لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. كما أضاف ابن القيم في هذا الكتاب أحاديث ونثر فوائد ومسائل في مواضع متفرقة من الكتاب. ومن جهة أخرى، فلم يبقي على كل ما حواه كتاب شيخه ولا تابعه على جميع ما أورده، بل حذف فصولا برمتها لعدم صحة أحاديثها أو لكونها ليست من غرضه في هذا القسم، كما حذف أحاديث أشار ابن تيمية إلى ضعفها بتصديرها بصيغة التمريض، وأخرى غير ذلك المقام أليق بها. يعني مع ذلك ما جعل ما في كتاب شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه، وإنما حذف وقدم وأخر وأضاف وأعاد وزاد، وحرر بعض ما يحتاج إلى تحرير كالفصل بين فصول وردت متصلة في كتاب شيخه، وتصرف في ترتيب الفصول وأعاد صياغة عناوينها فكتبها بقلمه وإنشائه، كما تصرف في طريقة العزو إلى مخرج الحديث بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ومن البديهي أن مثل هذا العمل لا يعد شرحا بحال، وإن كان إلى التهذيب ما هو، وقد تقدمت الإشارة إلى وهم بعضهم حين ظن أن كتاب ابن القيم هذا شرحا لكتاب شيخه ابن تيمية. قال الإمام العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله: غير أن في إطلاقه، يعني حاجي خليفة، اسم الشرح على كتاب ابن القيم نظرا كبيرا، بل لا يصح ذلك عندي لأمرين: الأول أنه ليس شرحا بالمعنى المتبادر من هذا اللفظ الشرح، والآخر أنه كتاب مستقل، غير أنه ضمنه جل فصول كتاب شيخه هذا. ومن الأمور الملاحظة في منهج المصنف في الكتاب أن المصنف رحمه الله أورد في كتابه أحاديثا ضعافا في بعض الأحيان، كما أورد في أحيان أخرى بضعة أحاديث شديدة الضعف، شار إلى ضعف بعضها وأعرض عن بعض، على طريقة أهل الحديث في التساهل في مرويات الرقاق وفضائل الأعمال، وعباراتهم على هذا المعنى وتطبيقاتهم في الباب كثيرة منتشرة، وأحاديث الأدعية والأذكار من أبواب الفضائل في الجملة، ولذا جرى التسامح فيها، يعني التسامح في سرد أحاديث قد يكون بعضها ضعيفا وبعضها كذا، يحصل تسامح في ذلك، وتحرير طريقة الأئمة ومرادهم بالتساهل في هذه الأبواب ينضبط بأمرين: الأمر الأول ألا يشتد ضعف هذا الحديث، عندما يذكرون شيئا من الأحاديث الضعيفة يكون هذا الضعف غير شديد، نص على ذلك البيهقي والذهبي، وحكي إجماعا بأن من شروط ذكر الحديث الضعيف ألا يشتد ضعفه. الثاني أن يندرج تحت أصل شرعي صحيح، فلا يكون فيه إثبات لحكم لم يرد في النصوص الثابتة، نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي والمعلمي وغيرهم. فهذان شرطان للتسامح في ذكر الأحاديث الضعيفة في باب الرقاق، التسامح فيها يكون في هذا الباب، أنه يكون في باب الرقاق ألا يشتد ضعف الحديث، أن يندرج تحت أصل شرعي صحيح فلا يكون فيه إثبات لحكم لم يرد في النصوص الثابتة، يعني لا يستقل بالحكم استقلالا، إنما الحكم موجود ثابت لحديث أخرى. وليس في عباراتهم ما يقتضي تجويزهم، بل ها استحبابهم للعمل بخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يأتي ما يشهد له من الشرع. وعبارة بعضهم صريحة في أن مورد التساهل إنما هو فيما لا يضع حكما ولا يرفعه، أو فيما لا يتعلق به حكم ونحو ذلك، يعني تساهلوا في ذكر الأحاديث الضعيفة في هذا الموضع، لا يضع هذا الحديث الضعيف حكما، يعني يسقط حكما، ولا يرفع حكما، هذا الحكم ضعيف فيأتي هذا الحديث الضعيف يرفع هذا الحكم، لا، أو يكون هذا الحديث فيما لا يتعلق به حكم،
فيما لا يكون في أحكام. وأما الأحاديث الضعيفة في أبواب الأدعية والأذكار فإن الداعي أو الذاكر إذا قصد التعبد بأعيان ألفاظها في ذلك الزمن الخاص بتلك الكيفية الخاصة فسبيل هذا سبيل الأحكام الشرعية التي لا تؤخذ إلا من صحاح الآثار ومستقيم الروايات. أما إن لم يقصد ذلك وإنما اختارها لإيجازها وبعدها عن التكلف ونحو ذلك فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. وعلى مثله تحمل عبارات الأئمة بزرعة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي المشار إليه آنفا والله أعلم. يعني الحديث الضعيف الذي في مسائل الأذكار هذا له حالتان. الحالة الأولى أنك تدعو وتذكر هذا الذكر لا على سبيل تخصيص ألفاظه وتخصيص زمنه وكيفيته، وإنما تذكره لأن فيه كلام طيب وجمل مختصرة يمكن أن تدعو الله عز وجل بها وأن تذكر الله عز وجل بها، فهذا لا بأس به. لكن إذا أردت بهذا الحديث الضعيف الوارد في الذكر أن تقيده بزمان أو بحالة مخصوصة وتريد أن تتعبد الله عز وجل به على هذه الصفة المخصوصة فهذا لا يصلح، لأن هذه الطريقة محلها أن يكون ما تتعبد الله عز وجل به من الآثار الصحيحة. يقول العلامة المعلم اليماني رحمه الله: صيغة الدعاء المروية بسند ضعيف يكثر الانتفاع بها بدون ارتكاب محظور، فقد يختار المكلف ذلك الدعاء لا لكونه مأثورا بل لكونه جامعا للمقاصد أو بليغا أو مناسبا لحاله ونحو ذلك. وإذا اختير دعاء لداع من هذه الدواعي وواظب عليه المختار لم يكن عليه حرج إجماعا. حديث ضعيف لكن هو يواظب عليه والدعاء به ويذكر الله عز وجل به، لكن ليس قصده التعبد بالصفة والزمان والمكان والحالة والهيئة، وإنما فقط لأنه كلام جامع وفي بلاغة وهو مناسب لحاله. ومن هذا المعنى يقول أهل الحديث ضعيف ومعناه صحيح، فالمعنى أنت تأخذ به لكن لا تعتقد أنه ثابت أو تتعبد الله عز وجل بحالة مخصوصة أو صفة وهيئة معينة أخذتها من هذا الحديث الضعيف. تعبد لله عز وجل على حالة معينة أو صفة مخصوصة تقيد بزمان أو بمكان يحتاج إلى ماذا؟ إلى حديث صحيح. وينبغي مع هذا أن يقرن الحديث الضعيف في عصرنا ببيان ضعفه لغلبة الجهل وقلة التثبت، وليقوم ذلك مقام إبراز الإسناد أو صيغ التمريض فيما سلف. إذن فخلاصة العمل بالحديث الضعيف أو ذكره، ذكر الحديث الضعيف أو التسامح في ذكره له شروط. الشرط الأول أن يكون في باب الرقاق. الشرط الثاني ألا يكون هذا الضعف للحديث شديدا. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل شرعي صحيح. الشرط الرابع ألا يعتقد ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس ألا يقصد تعبد الله عز وجل على ما قيد فيه من الحالة والهيئة الخاصة والمخصوصة. الشرط السادس أن يقرن ببيان ضعفه. إذا ذكرت الحديث الضعيف تذكر بيان ضعفه، وبيان ضعف الحديث الضعيف قال لغلبة الجهل وقلة التثبت. وأيضا كيف تبين أن هذا الحديث ضعيف؟ إما تذكر السند، تقول هذا السند فيه فلان، أو تذكره بصيغة التمريض يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في الأثر نحو ذلك، مما يفهم الناس أن هذا الحديث ليس بثابت ثبوتا بسند تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الملاحظة في منهج المصنف في الكتاب اعتماده ورجوعه إلى الكتب المعتنية بموضوع كتابه وإفادته منها. إذا صنفت كتابا انظر الذي سبقك في التصنيف حتى تستفيد، ككتاب ابن أبي الدنيا وهو كتاب الذكر لابن أبي الدنيا، والترغيب الترهيب لأبي موسى المديني، والذكر للفريابي، وهذه الثلاثة لا نعلم عن وجودها اليوم شيئا، يعني ما هي مطبوعة ولا موجودة، لكن ابن القيم كان ينقل منها. وككتاب عمل اليوم والليلة للنسائي وابن السني والدعوات الكبير للبيهقي ونحوها. عنايته أي ابن القيم البالغة بنصوص الوحي الكتاب والسنة استشهادا وتفسيرا وتمثلا واستنباطا، وهذا شأنه وديدنه في عامة تواليفه ومصنفاته، وهي في هذا الكتاب على ما ترى من الظهور والجلال. وهذا الكتاب لنفاسته وجلالة قدره وعلو مكانته طبع عدة طبعات من عام 1895 ميلادية، في هذا العصر أو من الطبعات المتقدمة له عندما عرف الناس المطابع سنة 1895 ميلادية، الآن نحن سنة 2021، يعني قبل حوالي أكثر من 200 سنة طبعات الأولى لهذا الكتاب. ثم تتابعت الطبعات لهذا الكتاب طبعة تلو طبعة حتى وصل إلى ما ترون من هذه الطبعات الفخمة الفاخرة المهذبة المنقحة المصححة المدققة، وهذا من باب قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. عندما أن يخلص الإنسان في عمل، سواء كان عمل قولي أو فعلي أو مالي أو خطي كتابي، إن الله يبارك له في هذا العمل، فلا يزال الناس يتناقلونه ويعتنون به إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.